ثانيا بيان موضوع علم المنطق، ثالثا الفائدة من دراسة علم المنطق. وأوضحت في المحاضرات السابقة أن المنطقيين القدامى عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، وأبديت بعض الملاحظات على هذا التعريف، وانتهينا من مجموع ما طرحت من ملاحظات على هذا التعريف إلى التعريف المختصر لعلم المنطق، وهو دراسة قواعد التفكير الصحيح. إذن تعريف المنطق هو دراسة قواعد التفكير الصحيح، هذا هو التعريف المختصر المستخلص من التعريف القديم، وما أبدي على التعريف القديم من تعديل وملاحظات. وبالنسبة إلى موضوع علم المنطق، أوضحت أن القدامى ذهبوا إلى أن علم المنطق يبحث في موضوعين: المعرف بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل، والحجة. وأوضحت أيضا أنه يراد بالمعرف التعريف وبالحجة الدليل. وأضاف المحدثون كما هو موجود في بعض كتب المنطق القديمة موضوعا ثالثا هو منهج البحث. وخلصنا من هذا إلى أن المنطق يبحث في ثلاثة موضوعات، هي قواعد التعريف وقواعد الاستدلال وقواعد المنهج. والآن ننتقل إلى النقطة الثالثة التي أرجعنا البحث فيها إلى هذه المحاضرة، وهي الغاية من دراسة المنطق، أو الفائدة المطلوبة أو المتوخاة من دراسة علم المنطق. من تعريف القدامى نستطيع أن نستخلص الفائدة المرجوة من دراسة علم المنطق. قلت أن القدامى عرفوا المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. فإذا الفائدة التي يشير إليها التعريف ضمنا هي عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، ويعني هذا كما ألمحت إليه في المحاضرة السابقة أن من يراعي قواعد علم المنطق سواء كانت في التعريف أو في الاستدلال أو في المنهج لا يقع في الخطأ عند محاولة الوصول إلى نتائج صحيحة. والآن نقرأ نص ابن سينا في بيان الغاية من دراسة علم المنطق، ونرى ما يقول ابن سينا وهو علم من أعلام المناطق. يقول في كتابه منطق المشرقيين: نريد أن نبين أن كيف نسلك من أشياء حاصلة في أوهامنا وأذهاننا إلى أشياء أخرى غير حاصلة في أوهامنا وأذهاننا نستخلصها بتلك الأولى. إذن ابن سينا يوضح الغاية من تعلم المنطق أو الفائدة من دراسة المنطق هو أننا في أذهاننا معلومات مكتسبة، عندما ننظم هذه المعلومات المكتسبة وفق القواعد المنطقية توصلنا إلى معلومات كانت مجهولة لدينا، نضيف كل هذه المعلومات التي توصلنا إليها إلى معلوماتنا الأخرى. فالغاية من دراسة المنطق أو الفائدة من دراسة المنطق في رأي ابن سينا هي أن المنطق متى روعيت قواعده ونظمنا المعلومات الموجودة في أذهاننا على ضوء هذه القواعد أو وفق هذه القواعد توصلنا إلى معلومات أخرى صحيحة. وفي كتابه الآخر كتاب النجاة من كتب المنطق المعروفة المشهورة يقول تحت عنوان في منفعة المنطق: فالمنطق هو الصناعة النظرية التي تعرف، يذكر عدة فوائد نستفيدها من دراستنا لعلم المنطق. الفائدة الأولى أن صناعة المنطق أو علم المنطق يقول تعرف أنه من أي الصور والبواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقة حدا، والقياس الصحيح الذي يسمى بالحقيقة برهانا. يقول هذه الصناعة تعرفنا الحد وهو التعريف، والقياس وهو الاستدلال. طبعا أخذ شيئا نوعا من التعريف وهو الحد، وأخذ نوعا من الاستدلال وهو القياس كمثال لذلك. فنحن عن طريق القواعد المنطقية نتعرف الحدود الصحيحة، التعاريف أو التعريفات الصحيحة، وكذلك البراهين الصحيحة، يعني كيف نعرف المفاهيم والمصطلحات تعريفا صحيحا يوضح لنا حقيقتها، وكيف نستدل استدلالا صحيحا لإثبات فكرة ما أو لإبطال نظرية ما. ثم يذكر فائدة أخرى وتعرف، يعني هذه الصناعة صناعة المنطق، أنه عن أي الصور المواد يكون الحد الإقناعي الذي يسمى رسما. سوف يأتي في دراستنا لأقسام التعريف أن التعريف ينقسم إلى قسمين: إلى حد وإلى رسم. فقواعد المنطق كما تعرفنا الحد الذي هو أحد نوعي التعريف، كذلك تعرفنا الرسم الذي هو النوع الثاني من أنواع التعريف. ولا أريد هنا أن أعرف الحد أو الرسم لأنه سيأتي تعريفهما في موضعه إن شاء الله. وكذلك تعرفنا عن أي الصور والمواد يكون القياس الإقناعي الذي يسمى ما قوي منه وأوقع تصديقا شبيها باليقين جدليا، وما ضعف منه وأوقع ظنا غالبا خطابيا. هنا يريد أن يشير إلى القسم الثالث من أقسام المنطق. قلت في المحاضرة السابقة أن المنطق ينقسم إلى تصورات وتصديقات وصناعات، أو ما يسمى بالصناعات الخمس، وهي البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة أو السفسطة. أيضا يقول كيف نستفيد، يعني كيف نفهم أن البرهان من أي مواد يتكون، وكيف نفهم أن الجدل من أي مواد يتكون، وكذلك كيف نعرف أن الخطابة من أي مواد تتكون، وكذلك الشعر من أي مواد يتألف. كل هذا نستفيده من علم المنطق. وتعرف أنه عن أي صورة ومادة يكون الحد الفاسد، كذلك كما يعرفنا المنطق الحدود الصحيحة، عن طريقه نستطيع أن نعرف الحدود الفاسدة. يعني يرجع هذا إلى مجال النقد، نستطيع أن نخضع التعريف الذي نراه مكتوبا أو نسمعه، نستطيع أن نخضع هذا التعريف إلى معايير المنطق، ومن خلال هذه المعايير نستكشف فيما إذا كان هذا التعريف فاسدا، وعن أي صورة ومادة يكون القياس الفاسد. كذلك أيضا في مجال النقد أقيم قياس للبرهنة على فكرة من الأفكار، نستطيع عن طريق المعايير المنطقية أن نكتشف أن هذا القياس فاسد أو غير فاسد. وعن أي صورة ومادة يكون القياس فاسدا الذي يسمى مغالطيا وسفسطائيا، وهو الصناعة الخامسة من الصناعات، قسم الصناعات المنطقية. وهو الذي يتراءى أنه برهاني أو جدل. مغالطة قد يعرض الدليل بشكل يوحي لمن يقرأ هذا الدليل أو يسمع هذا الدليل بأنه برهان صحيح، ولكن عندما يخضع لمعايير المنطق ولقواعد المنطق ويمحص هذا الدليل في ضوء هذه المعايير والقواعد، يكتشف أنه كان مغالطة وسفسطة، وأنه عن أي صورة ومادة يكون القياس الذي لا يوقع تصديق البتة، ولكن تخيلا يرغب النفس في شيء أو ينفرها أو يقززها أو يبسطها أو يقبضها، وهو القياس الشعري. الشعر عادة من العناصر المهمة في تأليف الشعر الخيال، وعن طريق كذلك الصناعة المنطقية نستطيع أن نتعرف أن هذا المعروض هل هو شعر أو ليس بشعر، فيما إذا كان متوفرا على عنصر الخيال والأخيلة إذن هو شعر. ويقول أيضا ابن سينا في ختام بيانه لمنفعة المنطق كما عنوان الموضوع: ونسبتها إلى الروية، الروية يعني التفكير، المراد من الروية هنا التفكير، نسبة النحو إلى الكلام، كيف يكون النحو قواعد للكلام العربي، والعروض إلى الشعر كيف يكون العروض هو قواعد الشعر، ونستطيع أن نفهم الشعر الصحيح من غير الشعر الصحيح بإخضاع ذلك لقواعد العروض، وكذلك كيف نفهم أن هذا الكلام مستقيم أو غير مستقيم بإخضاعه لقواعد النحو، كذلك هنا نستطيع أن نفهم أن هذا التفكير صحيح أو غير صحيح بإخضاعه إلى قواعد المنطق، مع فارق يشير إليه ابن سينا هنا، يقول: لكن الفطرة السليمة والذوق السليم ربما أغنيا عن تعلم النحو والعروض. يعني يستطيع أن يكون أن يتكلم العربي أو غير العربي كلاما مستقيما من دون وصحيحا من دون أن يدرس قواعد النحو، يعتمد على سليقته وفطرته، وكذلك يستطيع أن ينظم الشاعر شعرا موزونا من دون أن يدرس قواعد العروض أو ميزان الشعر، ولكن ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى علم المنطق. الإنسان لا يستطيع أن يفكر تفكيرا صحيحا إلا بالرجوع إلى المنطق، إلا من عصمه الله تعالى ووهبه قدرة التفكير الصحيح، وهم القليلون من الناس. وإليه يشير ابن سينا، يقول: وليس شيء من الفطر الإنسانية بمستغن في استعمال الروية عن التقدم بإعداد هذه الآلة إلا أن يكون إنسانا مؤيدا من عند الله تعالى. فإذا كل إنسان إلا ما استثني يحتاج إلى الرجوع إلى قواعد المنطق ومعرفة قواعد المنطق ليفكر تفكيرا صحيحا ويصل إلى نتائج صحيحة. فابن سينا وهو علم من أعلام المنطق كما قلت، يؤكد على أن الحاجة إلى المنطق حاجة أساسية وماسة، إذن لابد لكل من يفكر تفكيرا علميا من دراسة المنطق ومعرفة قواعد المنطق. ونحن نستطيع أن نلخص فوائد المنطق بالنقاط التالية: أكتب هذه بشكل مختصر وموجودة في الكتاب المقرر بشكل مفصل وموضح. العصمة في التفكير، وسأوضح هذا، النقد العلمي، تقويم المناهج العلمية المقارنة بين القوانين العلمية. فإذن نحن نستفيد من دراستنا للمنطق في العصمة في التفكير، يعني عندما نفكر، لا عندما نفكر ونخضع تفكيرنا لقواعد المنطق لا نقع في خطأ. فإذا قواعد المنطق هي التي تعصم الفكر من أن يقع في خطأ. الفائدة الثانية التي نستفيدها من دراستنا لعلم المنطق النقد العلمي، نستطيع أن ننقد النظريات والأفكار العلمية على ضوء القواعد المنطقية، نستطيع أن نفهم أن هذا التعريف صحيح أو غير صحيح بإخضاعه للمعايير المنطقية، نستطيع أن نفهم أن هذا البرهان الذي أقيم لإثبات هذه الفكرة أو هذا الدليل الذي طرح لإبطال هذه الفكرة صحيح أو غير صحيح أيضا بإخضاعه لقواعد الاستدلال المنطقية. كذلك المناهج العلمية، هل هذا المنهج مستقيم أو غير مستقيم، نستطيع أن نفهم هذا، نقوم المنهج ونفهم هذا من علم المنطق بإخضاعه لقواعد المنهج المنطقية. المقارنة بين القوانين العلمية سواء كانت بشكل نظريات أو بشكل قوانين أو بشكل فرضيات، نستطيع عن طريق المنطق أن نقارن بينها ونتعرف نقط الافتراق بين هذه القوانين والنظريات والفرضيات ونقط الالتقاء. هذه خلاصة ما يقال في غاية علم المنطق أو الغاية من دراسة علم المنطق. قلت أن القدامى افترضوا في المقدمة العلمية، وكان موضوعنا مقدمة علم المنطق، أن تشتمل على ثلاثة أمور، هي تعريف العلم، بيان موضوع العلم الذي يبحث فيه، الفائدة المرجوة أو المتوخاة من دراسة ذلك العلم. نحن نحاول أن نضيف إلى هذه المقدمة أشياء أخرى أو أمورا أخرى ترتبط بالمقدمة. عادة المقدمة إنما تذكر لتعطي فكرة عن العلم الذي يراد دراسته، فكرة عامة تساعد الطالب عندما يريد أن يدرس هذا العلم أن ينطلق وهو ولديه خلفية عامة أو فكرة عامة عن هذا العلم. نحن هنا نحاول أن نضيف نقاط أخرى، هي تصنيف علم المنطق، موضوع علاقته بالعلوم الأخرى، تبويبه. هذه موضوعات المفروض أن تضاف إلى التمهيد، الباب التمهيدي أو المقدمة العلمية، ليتعرف على تصنيف المنطق عندما تصنف العلوم، أين يقع علم المنطق، ثم علاقة علم المنطق بالعلوم الأخرى، هناك تفاعل بين المنطق والعلوم الأخرى، ما هو مدى هذا التفاعل، تبويب علم المنطق، موضوعات علم المنطق، كيف تبوب هذه الموضوعات. في تصنيف علم المنطق، أنا أشرت في المحاضرة السابقة إلى أن العلوم تنقسم إلى قسمين، علوم آلية وعلوم استقلالية، وأوضحت باختصار معنى العلوم الآلية ومعنى العلوم الاستقلالية. العلوم الاستقلالية هي التي تدرس للتخصص بها، وهناك من يريد أن يدرس الفقه ليتخصص بعلم الفقه، وهناك من يريد أن يدرس النحو مثلا ليتخصص بعلم النحو، فغايته مثلا علم النحو. والعلوم الآلية هي العلوم المساعدة التي تدرس كواسطة ووسيلة عن طريقها يتوصل أو إلى علم آخر وهو علم التخصص. مثلا في علم الفقه، لعلم الفقه علوم مساعدة، علم الفقه والاستدلال بالفقه يرجع فيه إلى مصادره وهو الكتاب والسنة، والكتاب والقرآن الكريم نصوص عربية، والسنة وهي الحديث الشريف أيضا نصوص عربية، فلفهم هذه النصوص العربية لابد من فهم قواعد اللغة العربية من الصرف والنحو والبلاغة. فإذا تأتي هذه العلوم النحو والصرف والبلاغة علوم مساعدة بالنسبة للفقه، لدراسة الفقه. فإذا درست هذه العلوم كمقدمة لدراسة الفقه تسمى علوم آلية، لأنها اتخذت آلة، آلة هنا بمعنى مقدمة، بمعنى وسيلة، بمعنى واسطة. وإذا درست لذاتها للتخصص بها، لأجل التخصص بها، هناك من يريد أن يتخصص بعلم البلاغة فيدرس علم البلاغة ليتخصص بعلم البلاغة، يكون علم البلاغة علما استقلاليا. المنطق الآن، إذا أردنا أن نصنف المنطق على ضوء هذا التقسيم القديم للعلوم، هل يقع المنطق في العلوم الاستقلالية أو في العلوم الآلية؟ القدامى عندما يصنفون المنطق يضعوه في قائمة العلوم الآلية، لأن علم المنطق إنما يدرس كمنهج، أو بتعبير آخر علم المنطق يقوم بنفس الدور الذي يقوم به منهج البحث العلمي الحديث، كيف أن كل علم من العلوم لا يستغني عن منهج البحث العلمي العام، كذلك هنا كل علم من العلوم لا يستغني عن علم المنطق. لماذا؟ لأنه في كل علم من العلوم مفاهيم ومصطلحات تحتاج إلى تعريف، والذي يعرفنا قواعد التعريف وكيفية التعريف هو علم المنطق. وكذلك في كل علوم، في كل علم من العلوم أفكار ونظريات تحتاج إلى البرهنة والاستدلال أو إقامة دليل والحجة لإثبات صحتها، هو الذي يعطينا قواعد الاستدلال، يعني كيف نستدل، يعرفنا كيف نستدل، هو علم المنطق. كتابة الأبحاث العلمية تحتاج إلى أن تمنهج، أن تنظم، والذي يعرفنا قواعد المنهجة هو علم المنطق. فإذا كل علم من العلوم باعتبار حاجته إلى التعريف والاستدلال والمنهج يفتقر إلى علم المنطق، فيأتي علم المنطق مقدمة لكل علم من العلوم وآلة وواسطة للعلوم الأخرى. فإذا عندما نصنف، خلاصة الموضوع، عندما نصنف علم المنطق نضعه في قائمة العلوم الآلية، ويفترق علم المنطق عن بقية العلوم الآلية بأن علم المنطق مقدمة عامة لجميع العلوم. مثلا النحو بالنسبة إلى الفقه مقدمة خاصة، لأننا نحتاج النحو في دراسة النصوص، لكن النحو لا يأتي مقدمة لعلم الطب، ولا يأتي مقدمة لعلم الهندسة، ولا يأتي مقدمة لعلم الكيمياء وعلم الفيزياء. بعكس المنطق، المنطق يأتي أيضا مقدمة لهذه العلوم. فعندما نصنف المنطق في العلوم الآلية نجد فرقا بين المنطق كمقدمة والعلوم الأخرى التي تأتي في هذه القائمة أو تصنف في هذه القائمة، هو أن علم المنطق مقدمة عامة تتدخل بشكل مباشر في جميع العلوم، بعكس المقدمات الأخرى أو العلوم المساعدة الأخرى تختص بعلم أو علمين أو أكثر أو أقل، ولكنها لا تشمل جميع العلوم. من هذا نتعرف أيضا علاقة المنطق بالعلوم الأخرى، وهو أن المنطق يأتي مقدمة للعلوم، لجميع العلوم. ولذا في شجرة المعرفة التي تذكر عند القدماء كما أشرت إليها، المنطق يأتي في جذر الشجرة، وفي الساق الفلسفة، وهنا العلوم الأخرى كلها. فإذا كل العلوم في رأي الأقدمين تحتاج إلى الفلسفة وإلى المنطق، والفلسفة تحتاج إلى المنطق. هذا على الفرق بين الفلسفة والعلم. فإذا كل أنواع المعرفة المنظمة سواء كانت فلسفة أو علوما تحتاج إلى علم المنطق. فإذا علم المنطق كما يقول ابن سينا خادم لجميع العلوم، أو كما يقول الفارابي هو رئيس جميع العلوم. قبل أن أنتقل إلى التبويب، بالنسبة إلى الموضوع التعريف وبيان الموضوع والفائدة، وفي بعض الأسئلة كواجب بيتي لنتعود طريقة البحث العلمي والنقد والمناقشة والملاحظة حتى تكون لدينا كما قلت ذهنية علمية. نأخذ السؤال الأول، أن يحضر هذا لابد. أذكر التعريف القديم للمنطق وبين الملاحظات التي لوحظت عليه من خلال كتاب المقرر وما جاء في المحاضرة. طبعا هذا السؤال المطلوب فيه، هناك تعريف قديم للمنطق موجود في الكتاب المقرر وفي كتب المنطق الأخرى، ندون هذا التعريف ثم نسجل الملاحظات التي لوحظت على هذا التعريف كما هي مذكورة في الكتاب المقرر. وهناك ملاحظة جاءت في المحاضرة قد تكون غير مذكورة في الكتاب المقرر. الجواب على هذا السؤال نستفيد منه في الربط بين الكتاب والمحاضرة. يعني نحن دائما قلت أن الدرس الجامعي يختلف عن الدرس الثانوي. الأستاذ أو المدرس في الدراسة الثانوية لا يخرج عن المادة العلمية الموجودة في الكتاب المقرر، بينما في الدرس الجامعي للأستاذ أن يخرج عن المادة المقررة، المادة العلمية المذكورة في الكتاب المقرر، فيضيف عليها. فحتى نكون دائما مع الكتاب والمحاضرة نجمع بين هذين في الإجابة. السؤال الثاني أذكر موضوع المنطق كما يراه المناطق القدامى، واذكر ما أضاف إليه المحدثون. سؤال واضح مع توضيح مقتضب لكل موضوع. إذا قلنا أن المنطق يبحث في موضوعين أو في ثلاثة أو في أربعة مثلا، نوضح، نعطي فكرة عن كل موضوع من هذه الموضوعات التي يبحث فيها علم المنطق. السؤال الثالث بين الفائدة من تعلمنا للمنطق، والسؤال الرابع والأخير اذكر ما أضيف من مواد علمية لمقدمة علم المنطق. تبويب موضوعات علم المنطق. عندما يصنف كتاب في علم المنطق كيف يبوب؟ نأتي على هذا الموضوع في المحاضرة الآتية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.